الجمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بهذه الأمسية الرمضانية المباركة لنتدارس ونتحاور على مائدة الفكر والفقه والدين مع علم من أعلام الفقه والقانون والفكر في بلادي. وكما قال سابقا المعروف بل العرض، ولكن من نافلة القول أن نعرف بضيفنا ولن فيه حقه طيلة هذه الأنسية. ضيفنا من أعلام الفقه المقارن في بلادنا ومن أعلام القانون، ويكفي أنه خبير بالمجمع الفقهي بمكة المكرمة. شرف ما بعده شرف. الدكتور حمزة أبو فارس حل ضيفا علينا في موضوع مهم جدا، ألا وهو انتشار المذهب المالكي في الشمال الأفريقي عموما وفي ليبيا على وجه التحديد. ولا شك بأن الموضوع مهم في توقيته، لأن الحديث عن المذاهب في أيامنا هذه اختلف عما كان عليه ربما قبل 10 سنوات. هل تعبدية المذاهب أو تحديد المذهب، هل لا مذهبية، هذه كلها أمور وإشكاليات كما رأينا ربما في العشرينية الأخيرة أثارت جدلا كبيرا، وعدنا فيها إلى نقطة البدء. فبدأنا نبحث عن التوحد وعن وضع تصور ثابت للدين، وهو أمر ربما في مسائل الفقه بالذات ربما وقعنا في إشكاليات كثيرة. الدكتور حمزة أبو فارس سيتحدث في هذه النقطة، ولا أشك في أن الجلسة ستكون شيقة معه وبه وبكم أيضا. يتحدث ضيفنا الآن، ثم نفتح بعد المحاضرة باب النقاش والحوار وإثراء النقاش. فأهلا وسهلا به وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بشكر اللجنة القائمة على هذه التظاهرة الثقافية التي بوأتني هذا المكان ومدحتني بأكثر مما أستحق، وأعتذر لبعض الطلبة الحاضرين الذين طلبوا مني منذ زمن أن ألقي محاضرة في بلادهم فاعتذرت، وإذا أنا بينهم على حين غرة كما يقولون، فأرجو المعذرة. عنوان المحاضرة الحقيقة لم أخترها، وإنما اختيرت لي، لكنني عدلت فيها شيئا قليلا، إذ أن الحديث عن انتشار المذهب المالكي في الشمال الأفريقي لا تكفيه محاضرة واحدة ولا عدة محاضرات. ولذلك رأيت أن تقوم هذه المحاضرة على النقاط الآتية. النقطة الأولى، أن أعرف بإمام مذهبنا تعريفا أرجو ألا يكون مملا، وذلك لأسباب تعرفونها، فإن كثيرا من شبابنا يعرف نعرف عن لاعبي الكرة والفنانين والفنانات أكثر من معرفته بإمام أتباعه بالملايين في مشارق الأرض ومغاربها. والنقطة الثانية هي كيف دخل مذهبه إلى بلادنا وما هو المذهب السائد قبل ذلك. وربما تكون هذه النقطة فيها نوع اختصار، إذ المعلومات في كتب التاريخ والتراجم شحيحة كما تعلمون، وإنما نستنطقها استنطاقا. نبدأ أولا بإمام المذهب، هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. وهنا تحضرني نكتة ذكرها القاضي عياض عن أحد العلماء المعاصرين، معاصرين من مالك، ودائما يوجد بعض التماسات إذا صح التعبير بين المعاصرين. فعندما عرف هذا العالم، عرف بالإمام مالك، فقيل له هذا مندي أصبح، قال وأنا مندي أمسى. نعم، فهو أصبحي من العرب من اليمن. مالك من تابع التابعين، يوجد قول ضعيف يؤيده بعض أهل المذهب أنهم التابعين، لكن الصحيح أنه من تابع التابعين. وأما أبوه أنس فهو من التابعين قطعا، وأما جده مالك فهو تابعي أيضا، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان بن عفان إلى قبره ودفنوه في تلك الفتنة المشهورة. وأما جد أبيه أبو عامر فهو صحابي جليل شهد المشاهد كلها ما خلا بدرا. ولد سنة 93 للهجرة على الصحيح، وأسرته تتكون من أبيه الذي ذكرنا أنس، وهو مقعد يصنع النبل، هذه حرفته، وعمه نافع ابن مالك روى عنه الإمام ابن أخيه، وهو ممن وثقهم الإمام أحمد، وأمه العالية بنت شريك، وله من الأولاد محمد ويحيى وحماد وفاطمة. ولا نعرف أحدا من أحفاده إلا رجلا واحدا هو أحمد بن محمد ابن ابنه، توفي سنة 56 و200 للهجرة، ذكره من ألف في الضعفاء، فهو ضعيف في الرواية. الخلافة في عهده عاصر الإمام مالك جزءا من الدولة الأموية وجزءا من الدولة العباسية. أما صفاته الخلقية والخلقية فهو أشقر طوالا أصلع عظيم اللحية، المشهور عنه أنه لا يخضب. ولكن نقل عن ابن وهب وهو أحد تلاميذه كما تعلمون أنه كان يخضب بالحناء، ومعروف عنه أنه لم يدخل الحمام. ولا يفهم مني أحد أنه لا يدخل إلى بيت الخلاء أو لا يعمل حماما بالمعنى المتعارف عنه عندنا، وإنما المقصود الحمام الاصطلاحي. نعم، ذلك الذي حذر الشارع من دخوله إلا إذا توافرت شروط معينة. ثيابه رقيقة عدنية ومصرية وخراسانية، يلبس الطيلسان ثوب كان يوضع على الكتف ويتعمم ويتطيب، معروف عن الإمام مالك أن لباسه دائما كان متميزا، وكان يكره للطلبة أن يرى الحبر على ثيابه، وكان لا يكتحل إلا لضرورة، فإذا اكتحل لزم بيته لا يخرج إلى الطلبة. كان يسكن بالعقيق خارج المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان يسكن بالكراء، ليس له مسكن يخصه. ومن الأمور التي وقعت له أن عراقيا جاءه لسؤال، فلفت نظره أن صورة موجودة على حائط الدار، فسأل مالكا عن حكم الصور فأجابه بالمنع، فقال يا أبا عبد الله، كانت كنية الإمام مالك، ها هي صورة في بيتك، فقال والله أنا هنا منذ كذا كذا سنة ما رأيتها، قم فحكها. هذا دليل على أنه كان يعتني بشيء واحد وهو العلم. كانت أخته تسكن معه ولا نعرف عن أمرها شيئا. كان في ابتداء أمره ضيق الحال، ثم اتسعت حاله، فكان يأكل الخبز واللحم ويزيد الطعام يوم الجمعة. كان يدعو الطلبة كثيرا إلى البيت لتناول الطعام، وله طقوس معينة غريبة مع الضيوف. كان يريهم الحمام والماء ولا يجلس معهم، بل يجعلهم يجلسون كما أرادوا، ربما ليأخذوا راحتهم. كان يكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه معروفة عنا، وهو كثير الصمت. كان لا يجالس السفهاء، معروف عن الإمام مالك هذه المسألة، لا يتقبلهم أبدا. أخذ مالك العلم عن شيوخ فقهاء ومحدثين لا يحصون كثرة، من أشهرهم نافع مولى عبد الله بن عمر الإمام المشهور المتوفى سنة 710 للهجرة. ونافع هذا كانت فيه حدة، في صعوبة في طبعه، وكان مالك يلاطفه. كان يسكن بجانب المقبرة، فكان الإمام مالك ينتظره حتى يخرج ويقوده المسجد ويلاطفه قليلا قليلا حتى يحصل منه على بعض الأحاديث. انظروا إلى مكابدة العلم. الآن الأشرطة والاسطوانات المتنوعة والدروس في كل مكان، ومع ذلك الطالب هو الذي يتجمل على أستاذه. نعم، قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ولذلك كان مالك حريصا على السماع من هذا الرجل لما له مكانة عند رجال الحديث. الشيخ الثاني ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي. هذا الرجل مشهور بالعلم واستعمال العقل في التحاليل، وكان مالك معجبا به، بل إن أم مالك كانت معجبة بهذا الرجل، حتى إنها كانت تنصحه أن يتعلم من سمته قبل أن يتعلم من علمه. وقد قال مالك كلمته المشهورة عندما توفي ربيعة، قال ذهبت حلاوة الفقه بموت ربيعة. الشيخ الثالث عبد الله بن يزيد المعروف بهرمز المتوفى سنة 48 ومائة للهجرة، كان مالك ينتظر طويلا على عتبة بيته حتى إن المترجمين قالوا إنه كان يتخذ وسادا للاتقاء من البرد، كان يجلس على العتبة وينام أحيانا. والشيخ الرابع محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 25 ومائة للهجرة. هؤلاء هم الأعلام الذين تميزوا عن البقية، وإلا فإن القاضي عياضا عد منهم 300,000 شيخ، 1300 شيخ، نعم، لكن هذول اللي برزوا منهم. بعد تمكن مالك من الحديث والفقه وشهد له شيوخه بذلك، جلس للتدريس تارة في بيته وتارة في المسجد النبوي، ومجلسه في المسجد كان في معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن مالكا تميز بعلمه للرجال صحة وضعفا جرحا وتعديلا، وكلمته لها وزنها في الرجال، وتميز بفهمه للمتون صحة وسقما، وتميز بالفقه والاجتهاد، فقد كانت المسائل فقد كانت الأسئلة تأتيه من كل حدب وصوب. أما طريقته في التدريس، أولا في الحديث، لأن مالكا إذا دخلت الجارية فنبهته إلى أن الطلبة ببابه يرجعها إليهم لتسألهم هل الحديث يطلبون أو المسائل، فإن قالوا الحديث فإنه يغتسل يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب يبخر المجلس أيضا، وكان له قارئ خاص. ومالك يرى العرض خيرا من السماع، وهذه اصطلاحات يعرفها من له إلمام بمصطلح الحديث. والملاحظ في مجلس مالك العلمي خلوه من اللغو واللهو، والملاحظ أيضا أن قارئه لا يقاطع من أي كان، وكان لا يغير جلسته من أول درسه إلى آخره. وقصته مشهورة عندما لدغته عقرب ولاحظ الطلبة ذلك، أخذ وجهه يتلون صفرة وخضرة، ولكنه لم يتزحزح حتى انتهى الدرس فوجدت العقرب. أما في الفقه فكان يخرج إلى الطلبة على حاله، ولا يحب الافتراضات، ما أرأيت أرأيت لا يحبها. وقصته مع أسد بن الفرات مشهورة، وأسد عالم من علماء المسلمين وقد مات وهو محاصر لصقلية، نعم، كان ضابطا بتعريفنا الآن في الجيش بحارا، وكان فقيها قاضيا. نعم، قلت أسد بن الفرات هذا سافر من القيروان إلى المدينة المنورة فسمع مالكا، وبما أنه كان شغوفا بالفقه الافتراضي كان يكثر من الأسئلة الافتراضية التي لم تقع، ومالك لا يحب ذلك، فقال له مرة: هذه سلسلة بنت سليسلة، عليك بالعراق فإن مبتغاك هناك. وذهب بالفعل، ذهب، لكن بعد موت أبي حنيفة بطبيعة الحال، وإنما وجد من تلاميذ أبي حنيفة المشهورين محمد بن الحسن الشيباني الذي هو بدوره تلميذ للإمام مالك كما تعلمون، وقد تتلمذ لإمامين جليلين، وروى عنه الموطأ، ورواية الموطأ لمحمد بن الحسن الشيباني مشهورة متداولة. قلت أسد إذن ذهب العراق لأنه يحب الفقه الافتراضي. نعم. وكان الإمام مالك وهذه ميزاته وهي التي تعنينا الآن قضية كان يكثر إذا سئل من قوله لا أدري، فعنده بسيطة جدا ما فيها مشكل، لا أدري، إذا سئل عن سؤال لا يعرفه يقول لا أدري رغم علمه واجتهاده. وقصة العراق الذي جاءه بمجموعة من الأسئلة، بعض المترجمين يقولون حوالي 40 سؤالا، فأجاب عن بضع منها لا تصل العشرة، وبعضهم يقول أجاب عن 4، قال والبقية؟ قال لا أدري. قال كيف أقول للذين بعثوني؟ قال قل لهم مالك قال لا أدري. فيش مشكلة، احنا الآن لو قال نسأل حتى 100 سؤال لا نستطيع أن نخرج هذه الكلمة، كيف تقول لا أدري؟ ماش تكون أنت. كان محاربا للبدع، لا يحب البدع، معروفة قصة. كان دائما يتمثل بقول الناظم وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. والمشهور عن مالك وعظه للحكام وحثهم على مصالح المسلمين، ولقد قال يوما لهارون الرشيد لقد بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في فضله وقدمه ينفخ لهم، أي للرعية عام الرمادة، ينفخ لهم النار تحت القدور حتى يخرج الدخان من لحيته، وقد رضي الناس منكم بدون هذا. يعني ليس المطلوب منكم أن تفعلوا ذلك، ولكن حتى قليل من الشيء. وقد منع من التحديث ببعض الأحاديث فحدث بها، بل إن حديث السفرجل حدث فور منعه، منع من هنا وتحدث في نفس المجلس حديث السفرجل، وحديث ليس على مكره طلاق الذي أدى به إلى الفتنة المشهورة التي ضرب فيها وطيف به على الناس حتى انخلعت مفاصله، وبعض العلماء قالوا يعني صلى بالسدل لأن العظام انخلعت من هنا، وأيا ما كان الأمر لا يهمنا ذلك، فضربه أكيد، والطواف به على المدينة أكيد، ومسامحته لضاربه أكيد أيضا. نعم، خلى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما كانت المحنة متاعة في عهد أبي جعفر المنصور، وكان الوالد محمد عبد العزيز الزهري، وكان الجاسوس رجل من بني مخلد جلس للإمام مالك بعد أن منع التحديث بليس على مستكره طلاق، بعث إليه ينصت إليه وينقل الخبر عنه. مؤلفاته كثيرة لا نريد إحصاءها ولا نريد الحديث عنها سوى كتابين، هما الموطأ والمدونة. المدونة لا نستطيع أن ننسبه للإمام مالك مباشرة، بل سيأتينا تفاصيل هذا الكتاب وطريقة تأليفه. أما تلامذته فكثر، لأن هذه المكانة التي تبوأها مالك علما وهيبة جعلت شهرته تطبق الآفاق، فجاءه الناس من مشارق الأرض ومغاربها ينسلون يأخذون عنه علمه وسمته. بلغ عدد تلاميذ الإمام مالك الذين أحصاهم القاضي عياد أكثر من 1000 تلميذ، من أشهر مشاهيرهم، ولا أقول من أشهرهم، من مصر عبد الرحمن بن القاسم العتاقي المشهور متوفى سنة 91 و100، أشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة 400 للهجرة، عبد الله بن وهب المصري أيضا متوفى سنة 97 و100، ومن المدينة المغيرة بن عبد الرحمن متوفى سنة 86 و100، ومحمد بن دينار متوفى سنة 82 و100، وعثمان بن كنانة المتوفى سنة 85 و100، ومن طرابلس علي بن زياد الطرابلسي، ولنا معه وقفة أخرى، ومحمد بن معاوية الحضرمي ولنا معه وقفة، ومحمد بن ربيعة الحضرمي. هؤلاء الثلاثة من طرابلس سافروا إلى الإمام مالك. ومن تونس أسد بن الفرات الذي تحدثنا عنه آنفا، ومن الأندلس جماعة كثيرة من أشهرهم يحيى ابن يحيى الليثي صاحب الرواية المشهورة في الموطأ، ومن نيسابور يحيى بن يحيى التميمي، وكثير من الناس يخلطون بينهما يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. مروة الموطأ، وهم كثيرون كثير جدا. الآن الروايات التي طبعت من الموطأ مجموعة ضخمة، كان أكثرها يعتقد أنه ليس موجودا، ولكن اكتشف في المخطوطات وحقق وطبع. من أشهر الرواة ابن القاسم، فقد جمع بين الفقه والحديث. وابن القاسم، فكلمة ابن القاسم يعني مهمة، يعني الرجل هذا أخرج له البخاري، ومن أخرج له البخاري كما يقال فقد اجتاز القنطرة، لا يسأل عنه. وابن وهب الذي تحدثنا عنه، ويحيى بن يحيى النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم. الإمام مسلم في طريقة لمالك دائما يعتمد على يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي. وعبد الله بن يوسف التنيسي، وهذا اعتمد روايته الإمام البخاري. كثيرا ما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك. ومحمد بن مسلم القعنبي أكثر عنه النسائي، ويحيى بن يحيى الليثي موطأه مشهور أدخله إلى الأندلس وأكثر الشروح عليه. محمد بن حسن الشيباني هو تلميذ للإمام أبي حنيفة، وقد روى الموطأ عن الإمام مالك كذلك. ولا أريد أن أقف عند روايات الموطأ واختلافاتها وكبرها وصغرها، فذلك لا يحتمله هذا الدرس. انتشر فقه مالك في أصقاع الأرض، واشتهر مالك بالفقه كما اشتهر بالحديث، فشدت إليه الرحال. وموضوع انتشار فقهه وحديثه طويل الذيول، لا تكفيه هذه المحاضرة ولا حتى محاضرتان، ولذا سأقصر الحديث عن وصول ذلك إلى البلاد الليبية. وقبل ذلك أود أن أنبه إلى أن يحيى بن يحيى الليثي، وهو تلميذه من الأندلس، سافر في آخر أيام مالك، ولذلك يعتبر موطأه فيه التعديل الأخير، وبتعبيرنا المعاصر الطبعة الأخيرة، لأن مالكا كان يعدل موطأه كلما تنبه إلى شيء ما تدخل فأسقطه، حتى إن بعض المنكتين من النكتة بتاء مثناه وليست النكتة ثلاث نقط، يقول لو استمر مالك لو عاش أكثر لأسقط موطأه كله. قلت يحيى بن يحيى الليثي كان يسميه مالك عاقل الأندلس، وله قصة. إذ بينما كان الطلبة حول الإمام مالك يستمعون إلى أقواله واجتهاداته، شاع في المدينة أن فيلا يمر، والفيل بالمدينة شبه العنقاء، نعم لا يراه الناس، فرأوا أن هذه فرصة، فانفض الناس من حول مالك وبقي يحيى بن يحيى الليثي جالسا مكانه. فسأله مالك لما لم تقوم كما قام الناس؟ قال جئت من الأندلس لأسمع مالكا لا أرى الفيلة. نعم، وقد خالف هذا التلميذ أستاذه مالكا في بعض المسائل المعروفة، منها القنوت، كان يحيى بن يحيى الليثي لا يقنط، وكان مالك يقنط بعد صلاة في صلاة الصبح عفوا قبل الركوع. الإمام يحيى بن يحيى الليثي لا يقنط نهائيا، وكان لا يرى الحكم بالشاهد واليمين عكس مالك، وكان يرى كراء الأرض بما يخرج منها يحيى بن يحيى الليثي بعكس مالك كان يمنعها. قلت الذي يهمنا في هذه الأمسية وأرجو ألا أطيل عليكم هو كيف دخل المذهب إلى البلاد الليبية، وكلمة البلاد الليبية مصطلحها لم يكن موجودا آنذاك، لكن كان المعروف طرابلس وكانت برقة، وبرقة كما تعلمون ولست رجل تاريخ أرجو ألا أكون قد أخطأت كانت نعم جزء من مصر أيضا تابع لبرقة. نعم نبدأ أولا بقضية الحديث. ارتحل إلى مالك ثلة من هذه البلاد، هم ذكرناهم في الماضي ونعيدهم الآن: علي بن زياد العبسي الطرابلسي، هذا ولد بطرابلس، وأما أصل أسرته فمن الشام، وذهب إلى الحجاز حيث سمع من مالك موطأ وأخذ عنه المسائل. نعم أخذ عنه أمرين: الحديث والفقه. ولذلك تجدون كثيرا في كتب المالكية عن الكتب الكبيرة الأمهات ذكر كانت علي، نعم هذا رواه علي، حكي على قول لمالك، ولا يزيدون على كلمة علي، فالمقصود به علي بن زياد. بل إن القاضي عيادا يقول إن علي بن زياد سمع من مالك وناقشه حتى في بعض أصوله، يعني نقدر نقول عنه يعني تلميذ متمرد، ولأن الإمام مالك يعني كانت له هيبة في المجلس، نعم لا يستطيع أحد أن حتى يسأل أحيانا، ولذلك كان تلاميذه ينتظرون من يدخل من مكان بعيد لا يعرف هيبة الرجل فيستفيدون من أسئلته. رجع ابن زياد بعد تزوده بالعلم من مالك، ولا نعرف على وجه الدقة هل استقر ولو قليلا في مسقط رأسه أي طرابلس عند مروره بها، وذلك غير مستبعد وأنا أرجحه، لأن رجل يسافر إلى الحجاز ثم يأتي من المستبعد جدا ألا يمكث في مسقط رأسه ولو قليلا من الوقت، لأن جزءا كبيرا من حياته عاش هناك، والإنسان دائما يحن إلى وطنه. ثم ارتحل إلى تونس علي بن زياد، استقر به المقام هناك في القيروان، وكاد يمتحن بالقضاء ولكنه نجا من ذلك وذهب إلى تونس، تونس العاصمة، ترك القيروان بسبب هروبه من القضاء. القضاء مسألة كانت خطيرة ونحن الآن لا نفطن إليها، احنا الآن نديروا في طلبات للقضاء مش نهربوا. نعم سافر إلى تونس وتتلمذ له هناك ثلة من الناس، الحقيقة من أبرزهم سحنون. سحنون تتلمذ عليه في القيروان قبل هروبه إلى تونس، نعم صاحبه طويلا وأخذ عنه الفقه والحديث. ومن طلبته أيضا المشهورين البهلول ابن راشد وأسد بن فرات الذي تحدثنا عنه آنفا. وعلي بن زياد هو أول من أدخل الموطأ إلى إفريقيا، وإذا قلنا إنه مكث في طرابلس ولو قليلا نقول إن أهل طرابلس قد سمعوا الموطأ من علي بن زياد، فهم سمعوا الموطأ قبل أن يسمعه سكان القيروان، وهو أول من أدخل فقه مالك كذلك، لأن علي بن زياد كان فقيها زيادة على المحدث. قال قاضي عياد: وهو أول من فسر المغاربة، تعرف القسم هذا كله من أفريقيا كان يسمى المغرب، وأول من فسر المغاربة قول مالك. أما التلميذ الثاني الذي ذهب إلى مالك فهو محمد بن معاوية الحضرمي الطرابلسي، سافر إلى الحجاز فسمع من مالك الموطأ، قال محمد بن معاوية الحضرمي هذا، قال كان بقي علي شيء من الموطأ، ما سمعاش من الإمام مالك، كانوا حريصين على تكملة الكتاب، كان بقي علي شيء من الموطأ من كتاب الصلاة، فأتيت مالكا وقد دخل عليه الناس، فقال عرف الهدف متاع بطبيعة الحال لأنه كان تلميذ ليه معروف، قال من يقرأ لك؟ قلت حبيب. حبيب كان من قراء من الذين يقرؤون عند مالك، مالك كان لا يقرأ هو نفسه، كان يسمع، وإن كان يرى العرض أفضل من السمع. قلت حبيب، وكنت قاطعته بخمسة دراهم ويقرأ من الكتاب 25 ورقة، فقرأها حبيب، قرأها لي في مجلس واحد. هذا اللي يتحدث كله محمد بن معاوية الطرابلسي. وهذا الرجل خنتم الكلام اللي قاله، قال لي حبيب لم تفتني دراهمك يا مغربي، يعني حصلت عليك حصلت عليك. نعم، هذا محمد بن معاوية الطرابلسي يكاد يكون مجهولا، ترجم له القاضي عياد في أثر معدودة، ولولا ذلك ما عرفنا عنه شيئا، مع أنه تلميذ مشهور للإمام مالك. نعم، وسمع هذا محمد بن معاوية هذا إلى جانب مالك، سمع من أبي معمر والليث بن سعد، قال المالكي، المالكي هذا صاحب رياض النفوس معروف، هذا في المترجمين مالكي معروف، كان قلنا المالكي هو صاحب رياض النفوس، قال مالكي في وفي روايته للموطأ، إذا عنده رواية مشهورة هذا متميزة محمد بن معاوية الذي أهملته كتب التراجم، قال المالكي وفي روايته للموطأ جامع الجامع، جامع الجامع مش الجامع بس، وليس ذلك عند غيره. رجع محمد هذا إلى طرابلس وحدث بها. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من كلمات قليلة ذكرها صاحب معجم البلدان. انظروا يعني المعلومات كيف متفرقة. صاحب معجم البلدان قال وسمع منه حبيب بن محمد الطرابلسي. وحبيب هذا من هو حبيب هو أصلا؟ قال عنه صاحب معجم البلدان ورجل صالح ثقة روى عنه أبو مسلم العجلي ووثقه. سمع جماعة من أهل بلده، إذن هذا موثق بدليل أن روي عنا أبو مسلم العجلي، وأكثر الناس لا يعرفون أبو مسلم العجلي. أبو مسلم العجلي هذا ابن أحمد بن عبد الله العجلي الذي هرب في أثناء فتنة القول بالقرآن، خلق القرآن، هرب من العراق واستقر به المقام في طرابلس. واستقراره في طرابلس قصة غريبة، أو لماذا اختار طرابلس بالضبط، واستقراره في طرابلس أيضا ضيع عليه مسألة أخرى، لأن طرابلس كانت في الظل كما يقال، لأنه مسألة العلماء رهم كحالة الآن الناس العلماء الآن، لأن من يخرج على التلفزة يعرفه القاضي في حجرته ولا في بيته لا يعلمه واحد، هذه معروفة القصة. كان قديما الذي يشهرهم المؤرخون، فمن دخل بغداد خرجته التلفزة، ومن دخل دمشق كذلك، ومن سكن طرابلس البقية تعرفونها. فنعم هذا العجلي نعم سكن طرابلس، فلولا لم تكن شهرته كانت قد سبقت، وله تلاميذ في بغداد سجلهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لما عرفنا عنه شيء، وكان هو عالما في جرح والتعديل، كان من أضراب أحمد بن حنبل. هذا ابنه أبو مسلم الذي يعني سكناه في طرابلس هضم حقه. نعم، فهذا إذا حبيب، وثقه أبو مسلم العجلي وأخذ عنه، فهو تلميذ له كذلك. الثالث من الطلبة الذين ذهبوا إلى مالك من طرابلس هو محمد بن ربيعة الحضرمي، ولم يتكلم عنه المترجمون إلا بكلمات لا تسمن ولا تغني من جوع. روى عن مالك وغيره رجع إلى طرابلس فحدث بها. كنت أظن أن رجوعه إلى طرابلس محل شك، لكن ابن حارث الخشني له كتاب اسمه أخبار الفقهاء والمحدثين، وكتاب نادر، وله نسخة واحدة مخطوطة حققها مستشرقان بطبيعة الحال ما حقها لا مسلمين ولا عرب، مستشرقان، وفيها كثير من النقص لكنها فادتنا كثيرا للكتاب. هذا نسيج وحده، محمد بن حارث الخشني معروف مؤرخ ومحدث، ولما يقول مؤرخ ومحدث معنى ذلك أنه ليس من القصاصين الذين يذكرون الكلام هكذا يعني بدون تمحيص، وكلمة محدث هي الذي جعلته يغربل الأخبار. هذا الكتاب الذي نشر منذ سنوات في أسبانيا، وأندر من النادر أن تجد منه نسخة في عالمنا العربي. أخبرنا بأن محمد بن ربيعة الحضرمي هذا سمع منه بقي بن مخلد علامة الأندلس المعروف، بقي بن مخلد ما أظنش حد يجهله، لا أعرف والله أنا مش عارف على كل حال. بقي بن مخلد إذن هو يتحدث يقول سمعت بأطرابلس من صرحة المدينة من محمد بن ربيعة الحضرمي، فعلمنا من ذلك أنه بعد أن سمع من شيخه مالك استقر في طرابلس، ومعلوم أن ذلك بعد رجوعه بطبيعة الحال. هكذا عرفنا أن الموطأ دخل البلاد الليبية مبكرا بروايات متعددة، ومعلوم أن الموطأ يعد أحد شقي فقه مالك، والشق الثاني هو المدونة، وللمدونة قصة طويلة، قصة طويلة في تأليفها وانتشارها، وقد شاركت في ندوة في قيروان منذ أكثر من 17 عاما كان موضوعها المدونة تأليفها وانتشارها وأهم شروحها، وقد أفضت الحديث في ذلك في أكثر من 40 صفحة أوجزها في كلمات أرجو ألا تكون مخلة. تتلمذ أسد بن فرات كما علمنا على الإمام مالك، ثم وجهه قلنا لكثرة أسئلته إلى العراق، فذهب ذهب أسد بن فرات إلى العراق واستقر هناك إلى موت مالك، فقد سمع خبر وفاته وهو هناك، ورأى تفجع الناس عليه كلهم يذكره ويذكر علمه، فندم على مفارقته، لكن الأمر فات ففطن إلى أمر آخر لعله يعوض به ذلك النقص، فرجع إلى كبار تلامذته. رجع إلى مصر فالتقى بابن وهب فطلب منه أن يسمع منه كلام مالك، فأجابه، فبدأ بأسئلته الافتراضية، قاعد المذهب العراقي مؤثر فيه ومن القيروان إلى المدينة قاعد لم يفارقه. نعم، وحتى الأقوال التي حصلها من تلاميذ الإمام أبي حنيفة كانت على هذا المنهاج افتراضية، فبدأ بافتراضياته، امتنع ابن وهب من إجابته وأشار عليه بأن يذهب إلى أشهب، فذهب إلى أشهب وجلس في حلقته وبدأ يسأله عن كلام مالك. فكان أشهب تارة يقول له قال مالك، وتارة يقول له وهذا قولي. فأسد بن فرات ما احتمل للمسألة هذه، فيوم من الأيام قال له يعني مثلك ومثل مالك كمثل شخص بال على شاطئ نهر وقال بولي مثل هذا النهر، ولبس حذاءه وتركه وذهب إلى ابن القاسم. ذهب ابن القاسم فاستقبله استقبالا حارا وأملى عليه أقوال مالك، وكان دقيقا ابن القاسم يقول له هذا قول مالك وهذا قولي إلى آخره. وكان في عجلة من أمره أسد بن فرات، يبين ذلك أن ابن القاسم لما ودعه، ودع أسد بن فرات، سلم إليه نسخة من أسمعته أي الفقه الذي سمعه من مالك، وقال له صوب ما أمليت عليك من هذا الكتاب فإني كنت في شغل، أموري ما هي صافية. نعم، رجع أسد بن فرات إلى تونس بأسديته، سميت الأسدية آنذاك نسبة إليه وسميت بالمختلطة أيضا. رجع إلى تونس فدرس المختلطة هذه أو الأسدية وأخذ عنه الناس، ومن الذين أخذوا عنه الأسدية سحنون، الإمام سحنون بن سعيد واسمه عبد السلام كما تعلمون، أخذ عنه الأسدية، لكن الناس كانوا غير راضين عن مسألة الأسدية لأنها خليط من فقه الحجاز وفقه العراق، فبعض الناس فرحوا بذلك لأن المذهب الكوفي مذهب العراقيين كان قد سبق فكانوا متأثرين به، لكن مجموعة ضخمة من الناس ويتمثل الأغلبية ما كانوا راضين عن الفقه العراقي في تونس، ولذلك قالوا له اذهب فإن علمك كله إخال وأرى وأحسب، فلم يعجبهم ذلك وإنما كانوا ينشدون الآثار يريدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى. ففطن لذلك سحنون وأخذ الأسدية، كتبها نسخها من أسد بن فرات وذهب بها إلى مصدرها الرئيس أي ابن القاسم. وتوجد قصة في كتب التراجم لا أظنها صحيحة وإنما أحكيها على سبيل المزاح. نعم، قالوا إن سحنون طلب أن ينسخ الأسدية من أسد بن فرات فأبى، فتحايل عليه مع بعض الطلبة وسرقها منه وفرقها وزعها على بعض الطلبة فنسخوها في ليلتها وأرجع الكتاب إلى صاحبه، وما أظن ذلك بصحيح. على كل حال ذهب سحنون إلى مصر والتقى بابن القاسم فعرض عليه تلك الأسدية من جديد، فحذف منها كثيرا من القاسم، بعض منها يقول لم أقل ذلك، فهذبها بشكل آخر وحذف منها ما فيها من أرأيت والافتراضات. وبعد ذلك رجع سحنون بهذه المدونة إلى تونس أيضا، ويقال إن ابن القاسم قال لسحنون قل لأسد بن فرات أن يعدل أسديته على كتابك هذا، قالوا فقال له ذلك فأنف من ذلك، وكان ذلك سببا في نسيان أسديته. وأي لا يهمنا هذه القصة إن كانت صحيحة أو لا، لا تهمنا، ولكن المهم أن فعلا المدونة انتشرت أكثر من انتشار الأسدية. الذي يهمنا في هذا الصدد هي قضية سحنون. سحنون لما رجع ما كان راجعا في طائرة بطبيعة الحال، بل كان يمشي على الأرض ويأخذ رحلته مراحل. وأول ما استقر به المقام وهو راجع بمدونته ولم تهذب بعد ولم تذيل بالآثار بعد، نزل بأجدابية، وهناك سمع الناس منه المدونة. إذن الليبيون سمعوا المدونة قبل أهله أهل تونس، وهذه صرح بها هو نفسه، قال سمع مني العلم أهل أجدابية سنة 91 و100، حتى التاريخ حد. وذلك لأنه لما كان في أجدابية مقيما وصله خبر وفاة شيخه ابن القاسم، توفي سنة 91 و100، والإمام سحنون ما زال يسمع المدونة لأهل أجدابية. ثم سار إلى طرابلس، وهناك مكث لا نعرف طويلا أو قصيرا، لكنه مكث هناك أيضا وسمع منهم مدونة مجموعة من الناس. وهكذا ترون أن الموطأ وصل إلى ليبيا قبل أن يصل إلى تونس. ونحن نصل بصدد في قضية التفرقة وإلا الحدود، فإن العلماء آنذاك لا ليس لهم حدود ولا مطلوب منهم تأشيرات ولا تغيير عملة، ولا يفتنون أن يوم من الأيام سيقال هذا ليبي وهذا تونسي وهذا مغربي إلى آخره، وإنما كانت بلاد الله أمامهم واسعة يذهبون ويجيئون كما يشاءون. بعد مكوثه واستماع الليبيين إلى هذه المدونة التي لم تهذب بعد، رجع سحنون إلى تونس فبدأ بتهذيبها وترتيبها وتذييلها بالآثار، وقد اعتمد في أكثر هذا التذييل على موطأ ابن وهب. عاجلته المنية قبل أن يتم ذلك، فقد توفي سنة 40 و200 للهجرة، فبقيت فيها أبواب على حالها من النقص والاختلاط. وقد سمعها بعض الناس قبل ترتيبها أيضا في تونس غير الليبيين، وممن ذكر أهل التراجم في ذلك عبد الله بن محمد بن خالد ابن مرتميل بالنون، وقد ورد في بعض التراجم بالباء، من الأندلس هذا. نعم، لكن قبل أن يجلس سحنون فيستمع منه الليبيون المدونة، ماذا كان مذهبهم الفقهي؟ سبق مذهب العراقيين إلى البلاد الليبية وانتشر بها، ولا نعلم على وجه التحديد متى دخل هذا المذهب ولا من أدخله. قال عياض: وأما أفريقيا وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين، إلى أن دخل علي بن زياد وابن أشرس والبهلول بن راشد وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم بمذهب مالك، فأخذ به كثير من الناس، ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه. سحنون هذا كان رجل يعني مخلص، وتشرب مذهب مالك لا عن هوى ولكن عن اقتناع، فهذا الإخلاص سبب انتشارا ضخما حتى في تونس، تكاد تنصي عمها مذهب مالك في عهده، فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا. هذا كلام عياض، نعم يتحدث عياض. انتهى كلامه: ومعلوم أن طرابلس من إفريقيا، وهو يتحدث عن المنطقة بأسرها. عرفنا رجوع مرة أخرى إلى التأكيد أو إلى التأكيد بأن سحنون مر بطرابلس مرة أخرى في رجوعه واستقر بها. فهمنا ذلك. سئل سحنون عن الصالحين فقال: رأيت بطرابلس رجالا ما الفضيل بن عياض أفضل منهم. وهذه مسألة لا يقولها شخص إلا إذا كان ماكثا مدة طويلة في هذا المكان، وإلا فإن العابرة والمارة لا يمكنها أن يحكم عليهم. وقد نقل عنه أيضا أبو العرب، وأبو العرب مؤرخ معروف، كان قول سحنون: كان بإفريقية رجال عدول بعضهم بالقيروان وتونس وطرابلس. إذن الرجل يعرف طرابلس ويحكم على رجالها عدول، وهذا دليل على مكثه بها. ويؤكد هذا ويوضحه أنه قال، أي سحنون، لسليمان بن سالم أحد تلامذته المشهورين عندما أراد أن يذهب إلى الحج، قال: إنك تخدم طرابلس وقد كان فيها رجال، وقد كان فيها رجال، ثم تقدم إلى مصر وبها الرواة، ثم تقدم المدينة إلى أن قال: فإن قدمت علي بلفظة خرجت من دماغ مالك، بهذا التعبير، ليس عند شيخك أصلها، فاعلم أن شيخك كان مفرطا. إذن اعتمد في قضية الامتحان ومعرفة هل فاته شيء من علم مالك أو لا، اعتمد على العلماء الموجودين في تلك البقاع التي ذكرها من بينها طرابلس. هكذا انتشر حديث مالك وفقهه، حديث مالك وفقهه في بلادنا، وروي الموطأ والمدونة، وحل مذهبه محل مذهب الكوفيين، وشغف الناس به. فمن لم يسمع من سحنون في إجبالية أو طرابلس لحق به بالقيروان. فهذا عبد الجبار السرتي أصبح من كبار أصحاب سحنون. قال عبد الجبار: ما قرأ سحنون قط كتابا في بادية ولا حاضرة إلا وأنا حاضر. وعبد الجبار السرتي هذا توفي سنة 81 و200 للهجرة. ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ألف على الموطأ كتابين، أحدهما في رجاله والآخر في شرح غريبه، وقد توفي سنة 49 و200. ونختم القول بقصة ذكرها صاحب الرياضي، أن رجلا من أطرابلس كان يألف ابن الزيات يصحبه، فرأى معه أوراقا منحوة يكتب فيها هذا الرجل كلام سحنون، فسأله عنها: ماذا تفعل؟ فأجابه بأنه كان قد كتب فيها كلام أهل العراق، ثم رأى رؤيا فسرت له باتباع مذهب أهل المدينة، فجاء إلى سحنون فسمع منه، ولم يذكر لنا أصحاب التراجم اسم هذا الرجل. ونحن لا نعول على رؤيا أبدا، ولكن القصة أن هذا الرجل سمع من سحنون، هذا الذي يهمنا. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشكر لكم حسن استماعكم وصبركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.